الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه فبأثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. قال: عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه انه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفى منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، ولفظه لأحمد. لا نزال نتكلم في الأحاديث المتعلقة بالمياه، وقد مر بنا في درس البارحة حديث الربيع بنت معوذ، وذكرت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بفضل يديه، يعني أنه بعد أن غسل يديه إلى المرفقين وكان في يديه بللا مسح بهما رأسه ولم يأخذ ماء جديدا للرأس. واستدل المؤلف بهذا الحديث على أن الماء المستعمل تسلب طهوريته، وأنه لا يصلح للاستخدام مرة أخرى، وذلك لسلبه الطهورية. وقد ناقش الإمام الشوكاني هذا الموضوع وانتهى إلى أن الماء المستخدم في الطهارة لا تسلب طهوريته، واستخدامه في الطهارة لا يسلبه طهوريته، وإنما منع من استخدامه لتقذره ولخبثه لا لسلبه الطهورية. وهذا الحديث الذي ساقه من رواية الربيع بنت معوذ في أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ماء يديه في مسح رأسه كما مر معنا، له توجيهات، منها أن الماء الباقي على البشرة لا يكون ماء مسلوب الطهورية، ولذلك لو استخدم فإنه لا يضر. ومنها أن هذه صورة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يأخذوا ماء جديدا، كما جاء في الأثر وفي الحديث خذ ماء جديدا، فتكون هذه صورة خاصة به عليه الصلاة والسلام. قال وأنه إذا تواردت الأوامر أمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصص ذلك الأمر لأن هذا محمول على الخصوصية، ويبقى الأمر على ما هو عليه. وعلى ذلك حمل حديث الربيع. وكنا قد انتهينا عند قوله قال قال كما وقع في هذه الروايات، أو قوله وأنت خبير، لأن كونه صلى الله عليه وسلم اتخذ لرأسه ماء بأن كونه صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا كما وقع في هذه الروايات لا ينافي ما في حديث الباب من أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه. قال لأن التنصيص على شيء بصيغة لا تدل إلا على مجرد الوقوع، ولم يتعرض فيها لحصر على المنصوص عليه ولا نفي لما عداه لا يستلزم وقوع غيره. والأولى الاحتجاج بما أخرجه الترمذي والطبراني من رواية ابن جارية بلفظ خذ للرأس ماء جديدا. قال يعني الأولى أن يستدل بهذا الحديث على مشروعية أخذ ماء جديد للرأس، أخذ ماء جديد للرأس، وأن الماء المستعمل لا يمسح به الرأس، لأن هذا خطاب موجه للأمة وذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يجزي. قال والأولى الاحتجاج بما أخرجه الترمذي والطبراني من رواية ابن جارية بلفظ خذ للرأس ماء جديدا، فإن صح هذا دل على أنه يجب أن يؤخذ للرأس ماء جديد ولا يجزي مسحه بفضل ماء اليدين، ويكون المسح ببقية ماء اليدين إن صح حديث الباب مختصا به صلى الله عليه وسلم، لما تقرر في الأصول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة بل يكون مختصا به، يعني إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل، والقول والفعل مختلفان فيحمل الفعل على الخصوصية ويبقى القول على الايه على العموم، اي يكون القول ما الامة مأمورة به، لان القول كما يقول الفقهاء او كما يقول الاصوليون القول اقوى من الفعل، لان الفعل يدل على مشروعية ذلك الفعل، واما القول فان فيه ما يدل على المشروعية وزيادة، ولهذا كان القول مقدما على الفعل. وفي مثل هذه الأحوال يقول لا يحتاج إلى أننا نرجح القول على الفعل، لأننا نحمل الفعل على الخصوصية والقول على إيه؟ على الأمر. قال لما تقرر في الأصول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة بل يكون مختصا به، وذلك لأن أمره صلى الله عليه وسلم للأمة أمرا خاصا بهم أخص من أدلة التأسي القاضية باتباعه في أقواله وأفعاله. معنى هذه العبارة يعني يقول إذا جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأن تفعل كذا أو تقول كذا. فهذا الأمر موجه إلى الأمة، والأمة هي المقصودة به. فإن جاء فعل فعله صلى الله عليه وسلم وهو على خلاف القول، نقول إن هذا الفعل مختص به، ولا يكون هذا من باب التعارض، بل إن هذا من باب العموم والخصوص، أو من باب الخاص والأخص. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، وما أمر به الأمة أمر يخص الأمة. وإذا يعني وإذا اختلف اختلف المحل جاز تعدد الحكم، لأن محل الفعل خاص به ومحل القول خاص بالأمة، فلا يكون ثمة تعارض بين القول وبين الفعل. قال نعم. يقول أوامره ويدخل فيها. نعم يدخل فيها ما لم يرد ما يخصص ذلك، وإذا ورد أنه فعل خلاف ما أمر فدل ذلك على أنه هو مخصوص من إيه؟ من ذلك الأمر. قال فيبنى العام على الخاص، ولا يجب التأسي به في هذا الفعل الذي ورد الأمر الأمة بخلافه وما نحن فيه من هذا القبيل. يعني أن النبي أمر قال خذ ماء جديدا للرأس وهو لم يأخذ، فنحن نلتزم الأمر الذي أمرنا به لأنه متوجه إلينا، وما ورد من أنه لم يفعل فهو خاص به صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان خطابا لواحد بقوله خذ ماء جديدا للرأس، قد يقول قائل إن هذا الخطاب موجه للشخص الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال ما دام النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله فخطابه للواحد خطابه لمين؟ للأمة، خطابه للأمة. قال وإن كان خطابا لواحد لأنه يلحق به غيره، إما بالقياس أو بحديث حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة، وهو وإن لم يكن حديثا معتبرا عند أئمة الحديث لأن هذا الحديث فيه مقال، فقد شهد لمعناه حديث إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة ونحوه من الأحاديث التي يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم الفرد الواحد ويراد به سائر الأمة. قال المصنف رحمه الله، وقوله هنا قال المصنف يعني الإمام الشوكاني بعد أن بين وشرح الحديث انتقل إلى كلامي أو إلى نقل كلامي المجد بن تيمية، لأن ابن تيمية إنما استدل بهذا الحديث كما مر معنا على أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية، وأن هذا الحكم وإن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ خاص به دون غيره من الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه، وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، أي فهذا لا يدل على ذلك، لأن الماء كلما تنقل في محال للتطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باق، لأن هذا الماء ما هو منفصل، والكلام على الماء إيه؟ الماء المنفصل. قال ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات. انتهى يعني كلام المجد بن تيمية، فكأن المجد بن تيمية وجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنه مسح على رأسه بفضل يديه، قال هذا الماء الباقي في يديه هو ماء طهور، متى يكون هذا الماء مسلوب الطهورية؟ عندما يتقاطر من الجسم ويخرج من الجسم وينفصل عن الجسم، لكن طالما أنه في الجسم فحكمه حكم الماء الذي تأخذه وتبدأ تغسل به، فإن هذا الماء يطهر، ولذلك ما دام هو يجري على الجسم ف فإن له حكم الطهورية، فإذا انفصل من الجسم واستقل عن الجسم عندئذ يكون مسلوب الطهورية. فلا تنافي بين هذا الحديث وبين ما استدل به من أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. واضح؟
والحديث هذا لما حمل على الماء طول الرأس ما يجري، ليش قال ما هذا وجوب؟ ما قال ما
هذا؟ لأن الأمر الأصل فيه للوجوب. أي قرينة؟
قرينة من فعل صلى الله عليه وسلم.
ونحن قلنا إنه هذا لا تعارض بينهما، يبقى العام على عمومه، وأن فعل النبي خاص به ولا يتجاوزه إلى غيره. يعني الآن أكون النبي فعل ذلك وقال للناس خذ للرأس ماء جديدا، الأصل أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام للوجوب، فماذا نصنع؟ قالوا لا تنافي بين الحديثين، لأن هذا الحديث المقصود به الأمة تأخذ ماء جديدا، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ماء جديد هذا خاص به، فلا يتعارض مع أمره للناس.
لما نقول هذا مباح والثاني للنبي، الأول المباح والثاني للنبي،
لأنهم لو قالوا هذا لكان معناه أن حديث لا يبولن حديث لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم لا معنى له، لأنهم يرون أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية لا يصلح لي لرفع الحدث، ومسح الرأس يرفع الحدث، فالماء الذي يمسح به الرأس إذا كان مستعملا لا يصلح لذلك. هذا على توجيه آخر، أن الماء الباقي في اليدين لا يكون ماء منفصلا، فيكون حكمه حكم الماء الجديد. إذا فلا تنافي بينه وبين الحديث خذ للرأس ماء جديد.
قال: وقد قدمنا ما هو الحق في الماء المستعمل.
وما هو الحق الذي قدمه الإمام الشوكاني في الماء المستعمل؟ أنه طهور، وأنه غير مسلوب الطهورية، وأنه يجوز استخدامه يجوز استخدامه في الوضوء. فلو أن إنسانا توضأ في طست، يعني جمع الماء المتساقط من وضوئه في طست لآخر أن يتوضأ منه، وله أن يتوضأ منه مرة أخرى، لأن هذا الماء لا يزال ماء طهورا. هذا ما ذهب إليه الشوكاني بخلاف ما ذهب إليه الجمهور، كما مر معنا من أنه قول العترة وقول الإمام أحمد ومذهب الشافعي، يعني رواية في قول الشافعي ومالك، ورواية في قول أبي حنيفة، ونقل عن عدد كبير من السلف من أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية لا يستعمل مرة أخرى. ثم قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفى منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، يعني فاستخرجها وهي مملوءة ماء، قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة. وقوله مضمض واستنشق من كف واحدة يعني أخذ جزءا من الماء للمضمضة وأخذ الباقي للاستنشاق. قال: ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، أي أدخل يده في الإناء وملأها واستخرجها مملوءة، فغسل وجهه ثلاثا. يعني هل غسله الوجه ثلاثا بالكف الواحد ولا في كل مرة بكف؟ الظاهر أنه في كل مرة بكف، وأنه لم يغسل الوجه الواحد بكف واحدة. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، أي أخرج ما أخذ ماء جديدا للرأس، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولفظه لأحمد، وهنا ما معنى متفق عليه؟ ما المراد بقوله متفق عليه؟ نعم، إذا رواه الشيخان البخاري ومسلم، هذا على غير منهج الجد ابن تيمية، فإن الجد ابن تيمية له اصطلاح خاص، إذا قال إذا روى الحديث البخاري ومسلم يقول أخرجه الشيخان أو أخرجاه، أما إذا رواه البخاري ومسلم وأحمد عندئذ يقول إيه؟ متفق عليه. فإذا قال في حديث متفق عليه فهو يقصد بأن كل من البخاري ومسلم وأحمد هم الذين إيه؟ أخرجوا ذلك الحديث. واضح؟ هذا الحديث ما مناسبته للترجمة؟ لاحظ أن المجد بن تيمية ترجم للباب بقوله باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضي بعد غسل وجهه مستعملا. هو فهم من أن عبد الله بن زيد عندما أخذ كفا من ماء وغسل وجهه بقية الماء الباقي في يديه وغسل به مرة أخرى ومرة ثالثة وهكذا في المضمضة، فهل الماء الباقي في اليدين بعد الغسل يعتبر مستعملا فلا يغسل به أو لا؟ أراد أن يبين أن هذا الماء الباقي لا يعتبر مستعملا، هذه حالة، أو أن المراد أن الماء الباقي في الإناء بعد أن اغترف منه، هذا الماء الباقي في الإناء لا يعتبر ماء مستعملا بل هو ماء طهور له أن يغترف منه مرة ومرة، هذا احتمال آخر. ولذلك هو أراد أن يرد على من قال إن الماء المستخدم الماء الذي تغترف من ما بقي من في الإناء بعد الاغتراف، يقول هذا ماء طهور لا يتأثر. وهذا القول إنما أراد الرد به على من قال إن من أدخل يديه في إناء وأخذ منه بقية الماء يكون ماء مستعملا فلا يتطهر به. وقد ذهب الحنابلة في حالة من الأحوال وفي صورة من الصور إلى أن الماء القليل إذا كان في إناء ثم أدخل الإنسان يديه في الإناء فإن هذا الماء يصير مستعملا ولا إيه؟ ولا يتطهر به، وذلك فيما إذا نام الإنسان واستيقظ من نوم ليل وأدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما إيه؟ ثلاثا، لأنه جاء في الحديث النهي عن ذلك، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يطمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا بهذه الشروط فإن أدخل يديه قبل أن يغسلهما ثلاثا صار الماء مستعملا وعندئذ لا يصلح للتطهير. فهنا ابن تيمية الجد يريد أن يبين أن هذه الصورة ليست هذه الصورة الماردة في الحديث، بل هما صورتان مختلفتان، ولذلك الماء بعد غسل اليدين ثلاثا وإدخالهما في الإناء فإنه لا يتأثر بل يبقى على طهوريته. قال قوله فأكفأ منه أي فأمال يعني أمال الإناء وصب منه، فهو لم يدخل يديه في أول الأمر في الإناء وإنما أمال الإناء وصب منه. وفي رواية لمسلم أكفأ منها
يعني الضمير ضمير مؤنث لا ضمير مذكر. وضمير التذكير في الأول في الرواية الأولى أكفأ منه يعود على الإناء، وفي قوله أكفأ منها قال يعود على المطهرة أو على الإداوة، والإداوة هي قربة صغيرة من الجلد، فكان الضمير بحسب ما يعود إليه إن كان مذكرا أو كان مؤنثا. قال قوله ثم أدخل يده، هكذا وقع في صحيح مسلم، أدخل يده بلفظ الإفراد يعني يد واحدة، وكذا في أكثر روايات البخاري يعني أدخل يده، وفي رواية له يعني في رواية للإمام البخاري ثم أدخل يديه فاغترف بهما، أدخل يديه يعني كلتا يديه بلفظ التثنية لا بلفظ الإفراد. قال وفي أخرى له من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، يعني أدخل يده يدا واحدة وملأ بها ثم صبها على الثانية ثم غسل، فالغسل كان باليدين والغرف كان بيد واحدة. وقد يقول قائل إن هذه الروايات تكون متعارضة، رواية تقول بكف بيد، ورواية تقول بيدين، ورواية تقول بيد ثم ضم الثانية إليها. يقول لا تنافي بين هذه الروايات لأن هذه صور مختلفة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة، فهو دليل على أن المسألة فيها سعة وأن الإنسان يفعل ما يتيسر له. فإن كان الإناء واسع تدخل يديك، وإن كان الإناء ضيق تدخل يدا واحدة، وإن أردت أن تغسل الوجه بيد واحدة فذلك جائز، وإن أردت أن تضم اليد الأخرى إليها فذلك أمر جائز. كل هذا من الأمور التي فيها سعة والتي فيها تيسير. قال وفي أخرى له من حديث ابن عباس ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهها، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي رضي الله تعالى عنه، أظنه كتب عندكم من رواية علي عليه السلام هكذا، في صفة وضوء رسول، في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. فهذه الروايات في بعضها بيديه، في بعضها يديه، وفي بعضها يده فقط، وفي بعضها يده وضم الأخرى إليها، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأنها سنة، لأنها تدل على أن الأمر مباح. عليكم السلام. قال النووي ويجمع بين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات، وهي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي. أين يقول النووي مثل هذا الكلام؟ الحديث أليس هو متفق عليه؟ ومعنى ذلك أنه في مسلم، وقد شرح الإمام النووي كتاب مسلم. يقول ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي في البويطي. ايش يقصد بقوله الشافعي في البويطي؟ في رواية البويطي او في مختصر المزني. ورواية البويطي ومختصر المزني هذه مؤلفات الإمام الشافعي رحمه الله، كلها اندرجت تحت كتابه المشهور بالأم، كتابه المشهور به بالأم. قال ونص عليه الشافعي في البويطي والمزني، يعني في مختصر المزني ومختصر البويطي، أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه سهل وأقرب. إيش عندكم؟ لكونه سهل ولا أسهل؟ أسهل.
ما عندي لكونه سهل،
وهذا الصحيح، لأنه لو كان سهل، يعني لو كانت النفضة سهل، ما الذي يقتضي أن تكون أن يكون رسمها؟ لتعين أن يكون رسمها منصوب ولا لا؟ لكونه سهلا، لأنه خبر كان. فهنا جاءت اللفظة سهل، والصواب لكونه أسهل. فمن كانت نسخته سهل يعدلها إلى إيه؟ إلى أسهل. قال لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباب. ثم قال والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء إن شاء الله، كأنه يريد أن يقول هذا الحديث وإن كان يتعلق بالوضوء وكيفية الوضوء، فإن الإمام الشوكاني رحمه الله لا يريد أن يخوض في هذه التفاصيل وسيؤجلها إلى الكلام على موضعها، وإنما يريد أن يبين مناسبة الحديث للترجمة. قال وإنما ساقه المصنف هنا، وإنما ساقه المصنف ها هنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية، وهي مقابلة باطلة، وهي مقالة أحسن، وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث وغيره. وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد في الإناء للغرفة التي يغسلها بها يصيره مستعملا، وهذا ما ذهب إليه كما قلت لكم الحنابلة بالنسبة لمن غمس يديه قبل أن يغسلهما ثلاثا ممن قام من نوم ليل، ممن قام إيه؟ من نوم ليل. وهذا أيضا ما ذهب إليه الظاهرية استدلالا بذلك الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغمس الإنسان يديه قبل أن يدخلهما إيه؟ في الإناء إذا استيقظ من نوم ليل. قال وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليدين في الإناء للغرفة التي يغسلها، أن إدخال اليد في الإناء للغرفة التي يغسلها بها يصيره مستعملا. قال وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من إيه؟ من علم، وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل، يعني كأن فيها تضييقا على الناس، وقد طرب عنها صفحة وهو لا يريد أن يخوض فيها. قال وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة، أعني خروج المستعمل عن الطهورية، مبنية على شفا جرف هار، يعني مبنية على دليل ليس إيه؟ ليس بقوي، بل الأدلة القوية أن الماء المستعمل لا يسلبه طهوريته، بل يمكن أن يستعمل مرة أخرى للطهورية، وإنما تركه أو وإنما نهي عنه، يعني نهي عن الانغماس في الماء لتقذره لا لسلبه الطهورية. قال ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الوجه ثلاثا، وغسل اليدين مرتين، ومسح الرأس مرة، فهذا دليل على جواز ذلك. قال بين غسل أعضاء الوضوء، لأن المقتصر لأنه اقتصر في غسل اليدين على مرتين بعد تثليث غيرهما. قوله فمسح برأسه لم يذكر فيه عددا كسائر الأعضاء، وهكذا أطلق في حديث عثمان المتفق عليه، وصرح بواحدة في حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وصححه، وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود. وقد ورد التثليث في حديث علي رضي الله تعالى عنه من طريق خالفت الحفاظ. هكذا عندكم؟ ايش معنى من طريق خالفت الحفاظ؟ يريد ان يقول انها وردت من طريق شاذة، لانها وان كانت رواية صحيحة لكن الروايات الاكثر والاصح والارجح انها ايه، انه مسح الرأس مرة واحدة، فكانت هذه الرواية رواية شاذة، ولذلك قال من رواية من طريق خالفت الحفاظ. وقد يسأل سائل يقول ولماذا أنث الفعل في قوله خالفت؟ لأن لفظ الطريق لفظ مؤنث، لأن لفظ الطريق لفظ مؤنث. وكذلك في حديث عثمان من طريق فيها عبد الرحمن بن وردان، وسيأتي بسط الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء الله تعالى. ثم قال بعد ذلك باب ما جاء في فضل طهور المرأة. نعم
وساق الحديث وذكر مسح الرأس ولم يتعرض للمسح الثاني، هل هو شرط أنه يبدو؟
ما سمعته.
ما تعرض للمسح الثاني إنما تعرف مسح الرأس ثم حصل هذا.
إيه
هل مسح الرأس يبدو؟
وهكذا يقول ان اكثر الروايات هذه الرواية جاءت مبهمة، وجاءت بعض الروايات تنص على ان المسح كان مرة واحدة، وهي الرواية التي رجحها واعلى رواية المسح مسح الرأس ثلاثة. ما تعرض للاذنين لانه هو الان لا يتكلم على قضايا الوضوء، وقال انه الجاها الى باب الوضوء، وانما اورد هذا الحديث لكي يستدل به فقط على ان الماء المستعمل لا يسلب الطهورية. قال وعن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة بفضل طهور المرأة. قال رواه الخمسة الا ان ابن ماجه والنسائي قال بفضل وضوء المرأة، يعني قال بفضل وضوء المرأة، يعني ما قال بطهور وإنما قال بوضوء. قال وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح الأول، يعني حديث الحكم. وهذا الحديث إنما ساقه المجد بن تيمية رحمه الله لكي يبين أن الحكم في الماء الذي تتوضأ منه المرأة هل يجوز للرجل أن يتوضأ بعدها منه أو لا. والذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق إلى أن المرأة إذا اختلت وتوضأت من ماء، يعني إناء فيه ماء توضأت منه وضوءا للصلاة يعني رفعت به الحدث، فإنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل ذلك الماء. استنادا إلى هذا الحديث، وذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز للمرأة أن تتوضأ، يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة. قالوا وهذا الحديث معارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة وتوضأ بفضل بعض نسائه،
وأن ميمونة قالت له يا رسول الله لما كان يتوضأ من هذا الماء قالت إني اغتسلت منه وإني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يجنب. إذن فهذه المسألة محل خلاف، ولذلك ساقها المجد ليبين الخلاف في هذا الموضوع. قال وعن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي أنه يقتضي الإيه؟ يقتضي التحريم، أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال رواه الخمسة. ومن المراد بالخمسة؟
أربعة
ها؟ البخاري ومسلم وأحمد. لا، المراد بالخمسة أصحاب الكتب الستة وأحمد ما عدا البخاري ومسلم، فهذا الحديث البخاري لم يخرجه ومسلم كذلك، وإنما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وهذا مصطلح كان المجد بن تيمية قد أشار إليه في مقدمة الكتاب. قال رواه الخمسة، إلا أن ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأة ولم يقول طهور. ونلاحظ أن وضوء وطهور بفتح فاء الكلمة، بفتح فاء الكلمة، بفتح الواو في وضوء وبفتح الطاء في إيه؟ في طهور. والمراد بالفتح إذا فتحت هذه اللفظة ماذا يراد بها؟ الماء الذي يتطهر به، لا فعل الطهارة، المراد به الماء وليس الفعل. قال وقال الترمذي يعني بعد أن روى هذا الحديث حكم عليه بأنه حديث إيه؟ حسن، هذا حديث حسن. وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح الأول، كأنه يريد أن يقول إن ابن ماجه حكم على الحديث بأنه صحيح. لكن هل هذا القول من ابن ماجه يعني أنه حكم على الحديث بأنه صحيح؟ يقول علماء الحديث إذا ذكر الإمام أو الرجل أو الحاكم على حديثين وقال الأول أصح أو الأول الصحيح، فهذا لا يعني حكمه عليه من حيث الاصطلاح، وإنما يعني الحكم على الحديثين من حيث المقارنة بينهما، فلا يلزم من الحكم عليه أو من قوله إنه صحيح الصحة الاصطلاحية، ها؟ وإنما الصحة نسبية. أحسن. قال يعني حديث الحكم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قال الحديث صححه ابن حبان أيضا، وقال البيهقي في سننه الكبرى قال البخاري حديث الحكم ليس بصحيح، وقال النووي اتفق الحفاظ على تضعيفه، قال ابن حجر في الفتح، وقد أغرب النووي بذلك وله شاهد، يعني ولهذا الحديث شاهد عند أبي داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا.
الماء الباقي الوجوب ولا مسحه في الإناء؟
الماء الباقي في الإناء. هنا حديث، هل هذا الحديث حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر شاهدا لحديث الحكم أو لا يعد شاهدا؟ الإمام الحافظ ابن حجر اعتبره شاهد للجزء الأخير، وهو نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وهذا هو الشاهد لحديث الحكم حيث قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، لكن نقول إن الرواية الأولى في الوضوء في الوضوء، والرواية الثانية في الغسل. بعضهم رد هذا الحديث وقال إنه ليس بصحيح، واحتج بأحاديث صحيحة على أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا في حديث ابن عباس، وهو الذي سار إليه الإمام البخاري لأنه رحمه الله رد حديث الحكم ولم يصححه. قال الحديث نعم. قال وقد أغرب وله شاهد عند أبي داود والنسائي من حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. قال الحافظ في الفتح، ونحن قلنا ما المراد بالحافظ إذا أطلق، وما المراد بالفتح؟ المراد به الحافظ ابن حجر، والفتح هو فتح الباري. قال رجاله ثقات. ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، لأن بعض العلماء أعلوا هذا الحديث قالوا إنه حديث مرسل، وممن أعله بذلك الإمام البيهقي قال هذا حديث مرسل، والمرسل لا يصلح الاحتجاج به. وسبب حكمه على الحديث بالإرسال قال لأن فيه والرجل صحب النبي، وهذا يعتبر إبهام، يعتبر الراوي ساقط، والصحيح أن هذا ليس بإرسال بل هو إبهام، فالصحابي ذكر لأنه قال عن رجل صحب النبي، نعم، فالرجل مذكور لكن اسمه هو الإيه؟ هو المخفي، وهذا يسمى بالإبهام لا بالإرسال. وجهالة الصحابي كما يقولون إيه؟ لا تضر، لأن من ثبت صحبته فقد ثبتت إيه؟ عدالته. ولذلك الحافظ ابن حجر رأى أن هذا الحديث صحيح وأنه لا مطعن لمن طعن فيه. قال رجاله ثقات ولم أقف على من أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، التابعي صرح بأنه لقيه، لقيه الضمير في لقيه يعود على مين؟ ها؟ لأن الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المقصود، لا أن التابعي لقي الصحابي، لأنه لقيه. ودعوى ابن حزم أن داود الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري هو داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة، يعني هذه الدعوة مردودة أيضا، فإنه يعني داود ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره، فقالوا عن داود بن عبد الله عن إيه؟ داود بن عبد الله الأودي. قال وصرح الحافظ أيضا في بلوغ المرام بأن إسناده صحيح، وهو ثقة، وقد صرح باسمه باسم أبيه أبو داود وغيره. وصرح الحافظ أيضا في شرح في بلوغ المرام بأن إسناده صحيح. قال والحديث يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، وقد ذهب إلى ذلك عبد الله بن سرجس الصحابي، ونسبه ابن حزم إلى الحكم ابن عمرو، يعني راوي الحديث أيضا كان يرى ذلك راوي الحديث. وجويري يا أم المؤمنين كانت ترى أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل أو أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة. قال وعمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري، يعني من التابعين، وقد ذكر من الصحابة أربعة ومن التابعين اثنين، وهو أيضا قول أحمد وإسحاق، لكن قيداه يعني أحمد وإسحاق
قيد النهي بماذا؟ بما إذا خلت به يعني انفردت به، لكن لو توضأت به أمام ملأ وأمام أناس ولم يكن يعني ثمة خلوة فيجوز للرجل أن يتوضأ به. قال وروي عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع، لكن مقيدا بما إذا كانت المرأة حائضا، يعني إذا كانت المرأة حائضا وتوضأت من هذا الماء فإنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ منه، أما إذا كانت طاهرا فذلك جائز. قال ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جوازه مضطربة، كأن الميموني نقل عن أحمد التوقف لأنها ما دامت مضطربة، والمضطرب هو الروايات المتعارضة التي لا يمكن الترجيح بينها، ونتيجة الاضطراب أن يتوقف عن الحكم. إذن كونها مضطربة يعني الحكم متوقف فيه، لكن نعم ها؟ يقول هل تتوضأ وهي حائض؟ نقول نعم. ألا يتوضأ الجنب إذا أراد النوم؟ ها؟ وهي تتوضأ للنوم، لأن الحائض وإن كانت لا تصلي لكن تتوضأ. واضح؟ قال لكن قال صح على عدة من الصحابة المنع، يعني المنع من أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة فيما إذا خلت به، وعورض بأن الجواز أيضا نقل عن عدة من الصحابة منهم ابن عباس، واستدلوا بما سيأتي من الأدلة. الحقيقة قوله عدة من الصحابة ومنهم ابن عباس ولم يذكر غيره يعني دليل على أن ابن عباس هو الذي عارض هذا القول، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات، وسيأتي الجمع بين الروايتين من أن هذا الأمر يعني محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مع ميمونة توضأ معا، أو أن هذا أيضا من الخصوصيات الخاصة به صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحافظ الشوكاني لم يرى هذه الخصوصية لأمور أخرى ستذكر إن شاء الله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا أراد أن ينام ولم يغتسل ماذا؟ أن يتوضأ، وأنه ينام على طهارة، وهكذا بالنسبة للحائض. نعم، قال وقد جمع بين الأحاديث بحمل النهي على ما تساقط من الأعضاء بكونه قصار مستعملا. وقد جمع بين الأحاديث بحمل النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قصار مستعملا، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي. والخطابي أين يجمع أين يقول مثل هذا الكلام؟ في شرحه لسنن أبي داود. قال وأحسن منه يعني وأحسن من هذا الجمع ما جمع به الحافظ في الفتح من حمل النهي على التنزيه بقرينة الجواز في الأحاديث الآتية، فقال إن هذا محمول على الكراهة، يعني يكره للرجل، لكن لو لم يجد إلا هذا الماء له أن يتوضأ به.
دحين من حكم الناس
قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه أحمد ومسلم. ولذلك نلاحظ أن هذا الحديث أصح من حديث الحكم ابن عمرو. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة رضي الله تعالى عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. رواه أحمد وابن ماجه. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل منها فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال هذا وقال حديث حسن صحيح يعني الترمذي حكم عليه بالصحة. وظاهر هذه الأحاديث أنها إيه؟ أنها أصح من حديث الحكم. ولذلك قال حديثه الأول يعني حديث أبي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأول قال مع كونه في صحيح مسلم قد أعله قوم بتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث. قالوا وهذا يعتبر تردد الاحتمال أن عمرو بن دينار سمع هذا الحديث من غير أبي الشعثاء وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد وهذه الطريق الأخرى تكون مرجحة لذلك لطريق التردد فيبطل التردد. قال وأعل أيضا وأعل يعني هذا الحديث أيضا بعدم ضبط الراوي ومخالفته لأن الروايات المحفوظة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع المرأة لا أنه اغتسل بفضلها اغتسل مع ميمونة هكذا الروايات المشهورة والروايات المحفوظة. فقالوا إذن هذه الرواية معلة وتكون رواية شاذة لأنها خالفت الأرجح. قال وأعل أيضا بعدم ضبط الراوي ومخالفته. قال والمحفوظ ما أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال وحديثه الآخر أي حديث آخر الثاني أو الثالث الظاهر أنه الثالث. قال أخرجه أيضا الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره كذا قال في الفتح كذا قال الحافظ في الفتح. وقال الدارقطني قد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين. والرواية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتوضأ أو ليغتسل من إناء وقد اغتسلت منه أو فيه ميمونة فقالت فأراد أن يتوضأ فقالت له إني كنت جنبا. ولما كانت هذه الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضلها لذلك علها الدارقطني بسماك بن حرب. قال لأنه كان يقبل التلقين يعني بمعنى أنه قد تغير حفظه وأصبح يلقن وما دام يقبل التلقين فحديثه مردود. قال لكن قد رواه شعبة أي شعبة ابن الحجاج روى هذا الحديث بمعنى أنه تابع سماك بن حرب عن عكرمة لكن رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثه لأن المشهور أن شعبة بن الحجاج كان لا يروي إلا عن إلا عن الثقات ولا يروي إلا ما صح. قوله لا يجنب في نسخة بفتح الياء التحتية وفي أخرى بضمها يقال لا يجنب أو لا يجنب على أنه من الثلاث أو الرباع. قال فالأولى من جنب أو من جنب بضم النون وفتحها يقال جنب وجنب جنب على من باب كرم وجنب من باب نصب ضربه
جنب يجنب، أو من باب نصر جنب يجنب، ومن باب كرم جنب يجنب. هذا معنى قوله فالأولى من جنب بضم النون وفتحها.